عزة ودعما للمقاومة وارتفاع ضحايا العدوان الصهيوني على غزة إلى أكثر من 4100 شهيد و13 ألف جريح. ومن عناوين التفاصيل يقرأه على حضراتكم خالد العبدالله. حذر رئيس هيئة الأركان الإيرانية اللواء محمد باقري في اتصال هاتفي مع وزير الدفاع التركي، حذر الولايات المتحدة من مغبة الدعم الواسع الذي تقدمه الكيان الصهيوني بما في ذلك تأمين الأسلحة والذخيرة الثقيلة. وأشار باقري إلى الممارسات الإجرامية للكيان الصهيوني وقال إنه يجب اتخاذ إجراءات جدية لمنع استمرار الاحتلال من اعتداءاته الوحشية على المدنيين في غزة. وشدد باقري على ضرورة تزويد أهالي غزة بالمساعدات الإنسانية بما في ذلك الغذاء والدواء، داعيا الحكومة التركية لاستخدام كافة أدواتها لمنع استمرار الجرائم الصهيونية ودعم سكان غزة. أكد خطيب جمعة طهران الشيخ كاظم صديقي أن عملية الطوفان الأقصى التي نفذتها جبهة المقاومة وطلاب مدرسة الشهيد قاسم سليماني تعتبر أمرا مشروعا سواء على الساحة الدولية والرأي العام العالمي. قال الشيخ صديقي أن المسجد الأقصى هو أحد المساجد الأربع المقدسة وقد دنسه الصهاينة ويتحتم الدفاع عنه كواجب ديني. وأضاف أن الجدار العازل الذي يقامه الكيان الصهيوني حول قطاع غزة قد انهار في اليوم الأول من الهجوم، مؤكدا أن عملية طوفان الأقصى أصبحت مصدر إذلال وإهانة للصهاينة ومن يقف وراءهم. شهدت العاصمة الإيرانية صباح اليوم تظاهرات حاشدة تنديدا بجرائم كيان الاحتلال وتأكيدا على دعم القضية الفلسطينية، بالتزامن مع تظاهرات مماثلة تجوب مختلف البلدان في جمعة طوفان الأقصى. واحتشدت آلاف الأمهات والأطفال في ساحة الأم بطهران تأكيدا على دعم فلسطين ومقاومتها وتنديدا بجرائم الكيان الصهيوني الوحشية بحق النساء والأطفال في غزة. ورفعت المتظاهرات الأعلام الفلسطينية والشعارات الداعمة لهذه القضية، فيما أكدت الأمهات أن الأمة الإيرانية ستدعم وتدافع دائما عن حقوق الإنسان وحريته، مشددين على أن فلسطين ليست وحدها في مكافحة الظلم. خرجت مظاهرات حشدة في عدة دول عربية وإسلامية وغربية اليوم تنديدا بالمجازر الإسرائيلية بحق سكان غزة والحصار الخانق المفروض عليهم. ففي مصر خرجت مظاهرات حشدة ونظمت وقفات في عدة مدن في مقدمتها القاهرة والإسكندرية، كما نظم آلاف الأردنيين مظاهرة وسط عمان ووقفة قرب السفارة الإسرائيلية، فيما خرجت تظاهرات حاشدة داعمة لفلسطين في اسكتلندا وفي لبنان. خرجت مظاهرات في بيروت وعدة مدن، كما شهدت عدد من المدن والبلدات السورية خروج مظاهرات نصرة لغزة، بينما نظمت مظاهرات حاشدة في عدة مدن بماليزيا، كما احتشد الآلاف قبالة السفارة الأمريكية في كوالالمبور. أما في قطر فنظمت مظاهرات حاشدة عقب صلاة الجمعة دعما لفلسطين وغزة والمقاومة، كما خرجت مظاهرات بعدة مدن في تركيا عقب الصلاة، فيما نظمت هيئة علماء الصومال وقفة تضامنية مع الشعب الفلسطيني في مقديشو. وفي العراق خرجت تظاهرات شعبية غاضبة في مناطق مختلفة من البلاد تعبيرا عن الرفض والاستنكار الشديدين للجرائم الإسرائيلية بحق الفلسطينيين، كما تواصل قوافل من السيارات والحافلات نقل مئات الشباب العراقيين نحو الحدود مع الأردن، حيث ينفذون احتجاجا مفتوحا مطالبين بفك الحصار عن قطاع غزة. للمزيد حول هذه التطورات نتابع ما أفاد به الإعلامي نويد بهروز أثناء مواكبة التظاهرة في العاصمة بغداد.
في إطار دعم الشعب العراقي ونصرته للشعب الفلسطيني وإدانة العدوان الصهيوني على غزة، تستمر فعاليات الشعب العراقي دعما ونصرة للشعب الفلسطيني. في هذا الإطار توافد الآلاف حيث مدخل المنطقة الخضراء، وهناك السفارة الأمريكية طبعا وبعض السفارات الغربية وكذلك مكتب الأمم المتحدة، توافدوا إلى هنا الآلاف من الشعب العراقي وأهالي العاصمة بغداد تعبيرا عن دعمهم وتضامنهم ونصرة للشعب الفلسطيني وإدانة للعدوان الصهيوني المستمر على غزة. الشعارات هي إدانة للولايات المتحدة ودعمها اللامحدود للكيان الصهيوني، الموت لأمريكا والموت لإسرائيل، ورفع للأعلام الفلسطينية وكذلك الأعلام العراقية، بالإضافة إلى أعلام الحشد الشعبي وصور لقادة النصر ترفع هنا. شعارات تعبر عن غضب العراقيين للعدوان الصهيوني ضد غزة. طبعا هذه التظاهرة بالتزامن، هناك أيضا تظاهرات مماثلة ووقفات احتجاجية مماثلة في كافة المحافظات العراقية. بعد صلاة الجمعة أيضا اليوم كانت هناك صلاة موحدة في العاصمة بغداد وباقي المحافظات العراقية تعبيرا عن الدعم ونصرة للشعب الفلسطيني. أيضا الليلة الماضية بدأت الحافلات تنطلق باتجاه منفذ الطليبين حيث الحدود العراقية الأردنية، وهناك بالفعل بدأ اعتصام مفتوح للمطالبة بفتح الحدود وإيصال المساعدات وإيقاف العدوان على الشعب الفلسطيني الأعزل هناك. إذن هناك اعتصام مفتوح أيضا عند الحدود الأردنية. كل هذه يأتي تعبيرا لدعم الشعب العراقي ونصرة للشعب الفلسطيني.
شهدت العاصمة اليمنية صنعاء مسيرة جماهيرية كبرى تحت شعار التعبئة والاستنفار إسنادا للشعب الفلسطيني وللمجاهدين في غزة. وهذه المسيرة هي الرابعة على التوالي تشهدها صنعاء منذ إطلاق المقاومة الفلسطينية عملية طوفان الأقصى، إضافة إلى عدد من المسيرات والوقفات اليومية التي تشهدها العديد من المحافظات اليمنية. وجدد المشاركون الإدانة والاستنكار لكل الجرائم والانتهاكات ومجازر الإبادة الجماعية التي يرتكبها العدو الصهيوني بحق الشعب الفلسطيني، وحملوا أمريكا والغرب كامل المسؤولية. وأعلن البيان عن حملة شعبية وطنية عامة لنصرة الأقصى ودعم الشعب الفلسطيني والمقاومة في كل المجالات وعلى كل المستويات. أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة ارتفاع ضحايا العدوان الصهيوني على غزة إلى 4137 شهيدا وأكثر من 13,000 مصاب. وقال الناطق باسم الوزارة أشرف القدرة أنه لا زال عدد كبير من ضحاياها تحت الأنقاض، مشيرا إلى تلقي 1400 بلاغ عن مفقودين تحت الأنقاض أغلبهم من الأطفال. وأكد أن أكثر من 70% من ضحايا العدوان هم من الأطفال والنساء والمسنين، موضحا أن 7 مستشفيات و21 مركزا صحيا خرجت عن الخدمة جراء الاستهداف الصهيوني ونفاد الوقود. وحول مستجدات الأوضاع في قطاع غزة نتابع ما أفاد به من هناك الإعلامي أحمد سهمود.
أتواجد في مستشفى الشهداء الأقصى في المنطقة الوسطى، كان آخر مجزرة حصلت بحق عائلة العبادلة في هذه المنطقة أو في المحافظة الوسطى في منطقة دير البلح. حتى هذه اللحظة طاقم دفاع المدني انتشرت 21 شهيدا من هذه المجزرة التي استهدفت عائلة العبادلة بالمنطقة الوسطى، بالإضافة لانتشال أيضا ما يقرب 20 شهيدا من مدينة رفح وعدد من الشهداء في منطقة الشمال. هناك حالة من الركود الميداني أو تخفيف القصف في المنطقة الوسطى، ولكن ازدادت وتيرة القصف في باقي المناطق كمنطقة شمال قطاع غزة ومنطقة حي الشجاعية، حيث تدك المدفعية الإسرائيلية المناطق الشرقية لحتى هذه اللحظات. وفي يوم أمس كثفت الغارات على شارع المنصورة بحي الشجاعية. وفي مدينة رفح أيضا استهدفت طائرات الاحتلال الإسرائيلي عدد من منازل المواطنين والذين نقلوا إلى مجمل مستشفيات القطاع. الناطق باسم وزارة الصحة الفلسطينية أشرف القدرة في تصريح صحفي يناشد قائلا: نحن بحاجة لكل حب الدواء، نحن بحاجة لكل لتر سولار، نحن بحاجة لكل مستلزم من المستلزمات الطبية الموجودة في منازل المواطنين. هو يناشد المواطنين من يتوفر عنده حبة دواء زائدة أو أي مستلزم من المستلزمات الطبية غير اللازمة بتسليمها لوزارة الصحة الفلسطينية حتى يتسنى لهم خدمة المرضى والمصابين وعدد المصابين الكبير جدا. بالحديث الحديث عن أرقام الشهداء أكثر من 4100 شهيد وأرقام الإصابات أكثر من 12000 إصابة. جل هذه الإصابات يتم التعامل معها ميدانيا ويتم تأجيل معظم العمليات لهذه الإصابات ويتم وضعها خارج المستشفى. في هذه المستشفى التي يتواجد بها يوجد خيمتين، خيمة للجثامين وخيمة أخرى للمصابين، لأن العدد أسرة عدد الأسرة لم تعد تكفي لخدمة المصابين وخدمة هذا العدد الكبير جدا من المصابين بفعل استمرار الغارات الجوية الإسرائيلية التي تستهدف عدد كبير من منازل قطاع غزة في الساعة الماضية.
دعت حركة حماس إلى فتح معبر رفح بشكل دائم ومستمر لنقل الجرحى للعلاج والتدفق المساعدات إلى كافة مناطق قطاع غزة شمالا وجنوبا. وقالت الحركة في بيان إنه كان يدخل القطاع قرابة 500 شاحنة يوميا في ظل الحصار منذ 17 عاما، وأن الاقتصار على 20 شاحنة فقط حاليا هو محاولة أمريكية صهيونية لذر الرماد في العيون ولخداع الرأي العام ومحاولة تجميل وجه الاحتلال. وشددت الحركة على أن توزيع المساعدات في مناطق جنوب القطاع فقط هي خطوة لتهجيرهم إلى مصر. طالب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش بالإسراع بنقل المساعدات الإنسانية من رفح لقطاع غزة، داعيا لوقف إطلاق نار إنساني غير مشروط لضمان وصول المساعدات. وقال غوتيريش خلال مؤتمر صحفي من أمام معبر رفح جنوب القطاع أنه رغم الاتفاق على السماح بإدخال المساعدات إلى غزة إلا أن هناك شروطا تعيق وصولها للقطاع، مشيرا إلى أن سكان غزة يعانون من انعدام الماء والغذاء والوقود والمواد الأساسية. بدورها أعلنت الخارجية المصرية أن معبر رفح الحدودي مع غزة مفتوح وأن إسرائيل هي من ترفض دخول المساعدات إلى القطاع. أعلنت كتائب عز الدين قسام في بيان لها إطلاق سراح أسيرتين أمريكيتين الجنسية بواسطة قطرية. وقال أبو عبيدة المتحدث باسم كتائب القسام إن الكتائب أطلقت سراح المحتجزتين لدواعي إنسانية. للمزيد من التفاصيل حول هذا الموضوع نتابع ما أفاد به الإعلامي خضر شاهين من القدس المحتلة.
القسام قام بإطلاق سراح لامرأتين أمريكيتين بوساطة قطرية، وذلك حتى يكون هناك كحصن نوايا بمعنى أو بآخر لتبديد ونفي الرواية التي صدرت من قبل كيان الاحتلال الإسرائيلي باتجاه الإدارة الأمريكية والشعب الأمريكي بأن سواء الفصائل المقاومة حماس تحديدا وتشبيهها بداعش كانت هذه الرواية. ما تعمل عليه حركة المقاومة الإسلامية حماس مع الجهاد الإسلامي وباقي الفصائل هي دبلوماسية عالية وحرب إعلامية متقنة جدا فيما يتعلق بمواجهة الآلة والماكنة الإعلامية الصهيونية التي تسيطر على أجزاء كبيرة من الرواية التي تحديدا باتجاه الغرب وأيضا باتجاه الولايات المتحدة الأمريكية. لذلك هناك خطوات تعتبر كخطوات إنسانية، وهذا ما صدر من خلال حركة المقاومة الإسلامية حماس وأيضا الجهاد الإسلامي سرايا القدس عندما قاموا بتصوير سواء إعلان عن الطوفان الأقصى وكيف جرى وكان الاستهداف للجنود وكل ما يتعلق بالمحتجزين الذين تم الإعلان عنهم بعد ذلك بأنهم وصلوا أو تم طبعا أخذهم إلى قطاع غزة. تم إطلاق سراح بعض ولا ننسى الإسرائيلية وأبنائها كيف فعلت أيضا القسام وقامت بإطلاق سراح تلك المرأة الإسرائيلية مع أطفالها، واليوم يأتي إطلاق سراح الأمريكيتين من خلال قطاع غزة المحتجزتين كانتا في قطاع غزة. هذا كما ذكرت هو لمواجهة الرواية التي يتم استخدامها من قبل كافة وسائل الإعلام التابعة لكيان الاحتلال الإسرائيلي والتي تكون صداها في واشنطن وأيضا في بعض العواصم الغربية.
قالت كتاب القسام إنها قصفت إسدود برشقة صاروخية، كما أعلنت استهداف تجمع للجنود الإسرائيليين في مستوطنة كفار عزة بقذائف الهاون. إلى ذلك اعترفت قوات الاحتلال صباح اليوم بارتفاع عدد القتلى الصهاينة إلى أكثر من 1500، منهم أكثر من 300 من جنود وضباط الاحتلال، فيما قالت وزارة الصحة الإسرائيلية أن عدد الجرحى ارتفع إلى نحو 5000، بينهم 48 ما زالوا بحالة خطيرة. كما أجبرت صواريخ المقاومة من فلسطين وجنوب لبنان على نزوح أكثر من 500,000 صهيوني من مستوطنات غلاف غزة وشمال فلسطين المحتلة. وحول الأجواء داخل الأراضي الفلسطينية المحتلة والانقسامات والمخاوف لدى مسؤولي الكيان المحتل حول الدخول البري لقطاع غزة، نتابع ما يقوله الإعلامي فارس الصرفندي من الضفة الغربية المحتلة.
فيما يتعلق موضوع الحرب البرية، الاحتلال الإسرائيلي ما زال يضع نفسه في الأخذ والرد، تأجيل الحرب البرية أو الحملة البرية كما يقولون لها أسبابها. اليوم كان هناك تصريح ملفت للنظر من يوآف جالنت وزير الحرب الإسرائيلي، وقال يعني بأن الهدف للكيان الإسرائيلي هو تدمير حركة حماس، لكن تدمير حركة حماس سيؤدي إلى خسائر كبيرة بالنسبة للإسرائيليين. هذه أنا باعتقادي الرسالة الأولى من يوآف جالنت كوزير للحرب، التي يقول للإسرائيليين فيها بأنه يعني نحن نريد أن نذهب إلى حرب طويلة الأمد، نريد أن ندمر حركة حماس، لكن هذا الأمر سيؤدي إلى خسائر كبيرة، لأنه يعرف أن الإسرائيلي عندما تصل الأمور إلى الخسائر يتوقف طويلا. هذا أولا يثبت بأن هناك أزمة حقيقية لدى الاحتلال الإسرائيلي. القرار الذي اتخذه اليوم وزير الاتصالات شلومو قرعي، شلومو قرعي اتخذ قرارا بإغلاق مجموعة من القنوات العاملة في الأراضي الفلسطينية وعلى رأسها كما قال قناة الجزيرة، ورفع هذا القرار إلى رئاسة الحكومة الإسرائيلية التي صادقت على هذا القرار ضمن ما يسمى قانون الطوارئ في زمن الحرب. طبعا هذا القرار يعني بأنه من الآن فصاعدا أي قناة عربية إسلامية أو دولية ستتحدث بلهجة دعم للمقاومة سيتم إغلاقها مباشرة وسيتم مصادرة معداتها، وهذا الأمر الجديد. يعني الموضوع لا يتعلق فقط بسحب تراخيص وإنما بمنع ومصادرة معدات، وإذا دل هذا الأمر على شيء أيضا يدل على أن هناك حالة تخبط لدى الاحتلال الإسرائيلي.
أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية استشهاد فتى وطفل برصاص الاحتلال الحي في الضفة الغربية المحتلة. وقالت الوزارة أن الفتى عدي منصور استشهد متأثرا بجروح حرجة أصيب بها برصاص الاحتلال في بلدة حوارة، فيما استشهد طفل في بلدة بيتونيا قرب رام الله. في سياق متصل أفاد الهلال الأحمر الفلسطيني بوقوع إصابتين بالرصاص الحي لشابين بالقرب من الجدار في إذنة قرب الخليل. وفي وقت سابق اليوم دعت حركة الجهاد الإسلامي في الضفة الغربية كل أبناء الشعب الفلسطيني إلى حمل السلاح ومواجهة المستوطنين وجنود الاحتلال وتصعيد المقاومة ضدهم. أكدت المقاومة الإسلامية في لبنان استهداف مواقع إسرائيلية في مزارع شبعة وتلال كفر شوبة وموقع عير ويسات العلم والعباد العسكري الإسرائيليين بصواريخ موجهة. وقالت مصادر محلية المقاومة الإسلامية استهدفت مواقع الرمثة وزبيدين والرادار ورويسات القرن بالصواريخ الموجهة والأسلحة المتوسطة، فيما قصف الاحتلال منطقة السلامية في تلال كفر شوبة والتلال المشرفة على سهل الماري من الجهة اللبنانية ومرتفعات بلدة حلتة وأطراف بلدة يارون. في سياق متصل أكدت وسائل إعلام إسرائيلية أن مسلحا تسلل مستوطنة ميرغليوت وأطلق النار على أحد المستوطنين وأن عمليات تفتيش تجري في المنطقة. للمزيد بشأن تطورات على الحدود اللبنانية الفلسطينية نتابع ما أفاد به من هناك الإعلامي حسين عز الدين.
للمرة الأولى يستهدف الاحتلال الإسرائيلي منطقة سهل الخيام ومنطقة برج الملوك الواقعة قرب بلدة القليعة الجنوبية المتاخمة أيضا للحدود مع فلسطين المحتلة والقريبة أيضا من مدينة مرجعيون. طبعا هذه القواعد لازالت ثابتة في المقلب الآخر على صعيد الاستهدافات المتبادلة، خاصة المقاومة الإسلامية التي ما زالت ترد على تمادي الاحتلال الإسرائيلي باستهداف المناطق اللبنانية وإلحاق الأضرار المادية وأحيانا الجسدية ببعض المواطنين اللبنانيين. اليوم المقاومة نفذت أكثر من عملية استهدفت أولاها قبل ظهر هذا اليوم بركة ريشة الواقع قبالة الناقورة في القطاع الغربي من جنوب لبنان، ومن ثم كان هناك استهداف لكتيبة رميم، هذه الكتيبة التي تتمركز في إحدى القرى اللبنانية المحتلة قرية هونين، وهي يعني للتنويه من القرى اللبنانية السبع التي ما زالت محتلة من قبل الاحتلال الإسرائيلي. أيضا كان هناك استهداف بعد ظهر هذا اليوم لموقعي رويسات العلم والسماقة في تلال كفر شوبة وأيضا في مزارع شبعة، وعلمنا بأن هناك إصابات مباشرة في صفوف الاحتلال من خلال طبعا الاستهداف المباشر لآلياته ومدرعاته والدشم التي طبعا تمثل حامية لهذه المواقع. الاحتلال الإسرائيلي لازال حتى اللحظة يمارس قصفه يعني متقطع، أحيانا تزيد وتيرته وخاصة في منطقة علمة وعيت الشعب، وأيضا الآن علمنا بأن هناك قصف نسمع أصداؤه حتى يعني هذه اللحظة وقريب منا أيضا في منطقة خلة المرج الواقعة بالقرب من قرية ميس الجبل وخراج بلدة حولة وبليدة وعديسي، وأيضا كان هناك استهداف بقذيفتين صاروختين لجبل العويضة الواقع على مرتفعات منطقة كفر كلا.
ذكر موقع هاف بوست الأمريكي أن النهج الذي يتبعه الرئيس جو بايدن تجاه الجرائم الإسرائيلية في غزة يؤدي إلى تأجيج التوترات المتصاعدة في وزارة الخارجية. وأورد الموقع أن مسؤولين أكدوا أن وزير الخارجية أنتوني بلينكين وكبار مستشاريه يتجاهلون الإحباط الداخلي واسع النطاق في الوزارة، مشيرا إلى وجود تمرد يختمر داخل الوزارة على جميع المستويات أثر قرار بلينكين على دعم الحرب الإسرائيلية في غزة. وكانت لارا فريدمان المسؤولة بوزارة الخارجية قد انضمت إلى جوش بول مدير مكتب شؤون الكونغرس وأعلنت استقالتها احتجاجا على طريقة التعامل واشنطن مع الأوضاع في غزة. إلى هنا نأتي إلى ختام حصاد المساء والعناوين الرئيسية. رئيس هيئة الأركان الإيرانية يحذر واشنطن من مغبة استمرار تأمين الأسلحة والذخيرة الثقيلة للكيان الصهيوني. مسيرات حاشدة في العديد من دول العالم تنديدا بالمجازر الإسرائيلية بغزة ودعما للمقاومة. وارتفاع ضحايا العدوان الصهيوني على غزة إلى أكثر من 4,100 شهيد و13,000 جريح. شكرا لكم طيب المتابعة مستمعي الكرام، ختاما تقبلوا تحياتي أنا خالد عبد الله والسلام عليكم.
إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، مستمعين الأفاضل السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، نرحب بحضراتكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، ونقدم لحضراتكم الموجات العاملة لإذاعتنا لكي تتمكنوا من الاستماع إليها وتستمتعوا ببرامجها إن شاء الله. أيها الأطائب، في بلدان الخليج الفارسي وبحر عمان نود إبلاغكم بإضافة موجتين FM بترددات قدرها 97.3 و106.6 kHz، ويمكنكم من خلالها الاستماع إلى برامج إذاعة طهران، وذلك من الساعة 12 من منتصف الليل حتى الساعة 6 صباحا بتوقيت طهران، أي من 8:30 مساء حتى الساعة 8:30 بعد منتصف الليل بتوقيت غرينتش. أما أحبتنا المستمعون في غرب آسيا وشرق إفريقيا فيمكنهم الاستماع إلى إذاعتنا على الموجة المتوسطة وبذبذبة قدرها 765 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 7:50 مساء حتى الساعة 4:50 فجرا بتوقيت طهران، أي من الساعة 4:20 عصرا حتى الساعة 1:20 بعد منتصف الليل بتوقيت غرينتش. وأيضا يمكن لمستمعين الأفاضل في الإمارات العربية المتحدة وشمال سلطنة عمان الاستماع إلى الإذاعة على نفس الموجة المتوسطة والذبذبة المذكورة، أي 765 كيلو هيرتز، والتي تبدأ من الساعة 5:50 صباحا حتى الساعة 4:20 عصرا بتوقيت طهران، أي من الساعة 22:00 بعد منتصف الليل حتى الساعة 12:50 ظهرا بتوقيت غرينتش. وبإمكان مستمعين الأفاضل في بلدان الخليج الفارسي وجنوب العراق الاستماع إلى برامجنا الإذاعية على الموجة المتوسطة وبذبذبة قدرها 576 كيلو هيرتز على مدار 24 ساعة. وأيضا على الموجة المتوسطة وبذبذبة قدرها 1224 كيلو هيرتز على مدى 24 ساعة. إخوتنا أخواتنا المستمعين والمستمعات، نتمنى لحضراتكم أوقات طيبة ومفيدة تقضونها مع برامج إذاعة طهران العربية.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
إيران والأدب الروائي.
بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران نرحب بكم أجمل ترحيب ونقدم لكم حلقة جديدة من برنامج إيران والأدب الروائي، وسنتحدث في هذه الحلقة عن مصير الأدب الأفستائي خلال هجوم الإسكندر المقدوني على إيران في النصف الأول من القرن الرابع قبل الميلاد. ابقوا معنا بعد الفاصل.
مستمعينا الأعزاء، في النصف الأول من القرن الرابع قبل الميلاد غزا الإسكندر المقدوني إيران وأطاح دولة الإخمينيين وسعى في طمس آثارها، فهدم المسلات وحطم الألواح الحجرية وأحرق الكتب، وكان أهمها الأفستاء، وسفك الدماء وعاث في الأرض فسادا.
يقول أبو ريحان البيروني في كتابه الآثار الباقية: كانت في خزانة دار ابن دارا ملك إيران نسخة مذهبة من كتاب أفستا في 12,000 رقعة من جلد البقر، فلما هدم الإسكندر معبد النار أحرق هذه النسخة وقتل جميع الكهنة وقضى على الأفستا.
يقول المسعودي في مروج الذهب: كان الأفستا مكتوبا على 18,000 رقعة جلدية، فأحرق الإسكندر جزءا منه بعد قتله دارا. وينقل لنا حمزة بن الحسين الإصبهاني أن الإسكندر تصفح الكتب الدينية والعلمية، فترجم كتب الفلسفة والنجوم والطب والزراعة من الفارسية إلى اليونانية والقبطية، ثم نقلها إلى الإسكندرية وأحرق ما تبقى منها.
إذن لم يكتفي الإسكندر بإتلاف الأموال وسفك الدماء وإزهاق الأرواح البريئة، بل راح يطمس كل ما يتصل بمعالم الحضارة الفارسية من علم وثقافة وتاريخ وأدب، ورغم ذلك بقي بعض من الأختام والأواني ومجموعة من الألواح الحجرية المنقوشة بالخط المسماري التي تعتبر الآثار المكتوبة الوحيدة باللغة الفارسية القديمة في العصر الإخميني الذي ألقى بظلاله على مناطق كثيرة من المعمورة على مدى قرنين من الزمن، أي من العام 550 إلى العام 330 قبل الميلاد.
الحق أننا لا نملك مستمعين الكرام كتابة من الحقبة الإخمينية إلا بعض الألواح الحجرية، غير أن المؤرخين يعتقدون أن الإسكندر المقدوني أحرق كما ذكرنا آنفا كتب الإيرانيين التي كانوا يحتفظون بها في مكتباتهم المعروفة آنذاك بقلاع الكتب والوثائق القيمة، إذ يقول صاحب كتاب مجمل التواريخ والقصص في صفحته 61: لم يبق في إيران كتاب من العلم القديم إلا أحرقه الإسكندر وأرسل ما أراد إلى الروم.
كما يخبرنا تاريخ الطبري في صفحته 93 بعد 200 من مجلده الثاني، يقال إن الإسكندر صادر الكتب والعلوم والحكمة من الفرس فترجمت إلى السريانية ثم الرومية.
وجاء في كتاب سني ملوك الأرض والأنبياء: عندئذ تفحص الإسكندر الكتب الدينية والعلمية، ثم ترجم كتب الفلسفة والنجوم والطب والزراعة من الفارسية إلى اليونانية والقبطية ونقلها إلى الإسكندرية، ثم أحرق ما تبقى منها.
نظرا لما تقدم نستنتج أننا لا نملك كتابا عن تاريخ الدولة الإخمينية وحياة الناس ومعتقداتهم في عهدها، حتى تاريخ حروب الملوك في هذه الدولة كتبه مؤرخون غير إيرانيين، فلو لم تكن بعض أسماء الملوك الإخمينيين منقوشة على صخور الجبال والألواح الحجرية لكنا مضطرين إلى أن نعثر على أسمائهم في الكتب اليونانية، ولو لم تذكر التوراة اسم كوروش، أو لو لم يكتب المؤرخون اليونان عن خشايارشاه وكمبوجية لاقتصر علمنا عنهم بما نقش على الألواح الحجرية فقط.
أيها المستمع الفاضل، إننا مع بالغ الأسف لا نملك نموذجا من الأدب القصصي والروائي المكتوبة بالخط واللغة الإخمينية، ولكن دراسة تاريخ بعض الملوك الإخمينيين مثل كوروش وداريوش وخشيرشاه تستطيع أن تخبرنا عن حكايات غير مكتوبة بالرغم من التحريف والتصحيف الذي طرأ على ذلك التاريخ والنواقص التي اعترته، لأننا نلاحظ في العصر الإخميني روايات وأساطير لا تاريخا، فكثير من الأحداث قد أحيط بهالة من الأساطير ويمكن أن نسميها التاريخ القصصي، فقد بني هذا التاريخ بلبنات قصص وروايات لا تحمل في أعماقها من الحقيقة التاريخية شيئا سوى أسماء الأبطال والأمكنة والأزمنة التي تتطابق أحداثها مع التاريخ.
فعلى سبيل المثال، إن قصة أميتيس والدة كمبوجية، أو قصة بانتئا تلك المرأة الشوشية أي من مدينة شوش أو سوس في محافظة خوزستان، البارعة الجمال التي أهداها الميديون إلى كوروش في خيمة مجللة، أو قصة كأومات التي وردت في الأدب الروائي الفارسي القديم، جميعها يأتي ضمن هذا الأدب الروائي الذي نسج معظمه من الأخيلة والأساطير التي ليس لها من الحقيقة شيء سوى الأبطال وزمن بطولتهم.
في نظرة عابرة على الأدب الإخميني الذي وصل إلينا عبر ما تبقى من الألواح الحجرية، نلحظ في عصر داريوش أدبا رفيعا استطاع أن يتخطى الرتابة اللغوية بصدق لهجته وسهولة ألفاظه ودقة تعبيراته وقصر جمله.
ويظن بعض المؤرخين اليونان أن الأدب الملحمي في اللغة الفارسية القديمة كان موجودا على الأرجح بشكل شفوي، بينما يرى آخرون خلاف ذلك، فهم يرون إمكان وجود أدب روائي ملحمي مكتوب في العصر الإخميني مثل كتاب خداينامه الذي ترجمه عبد الله بن المقفع في صدر الدولة العباسية إلى العربية، ويفترض أن يكون هذا الكتاب أصلا لكثير من المادة الأسطورية والتاريخية التي عرفها المسلمون عن الفرس القدامى، وكانت هي أصل حكايات الشاهنامة.
أيها المستمعون الأفاضل، سنواصل حديثنا عن الأدب الروائي في إيران في حلقات أخرى نلتقيكم بها في الأيام القادمة إن شاء الله.
إلى اللقاء.
ذكر وموعظة.
ذكر وموعظة.
ذكر وموعظة ونور فيه شفاء.
ذكر وموعظة.
يا يوم النشور.
قال تعالى في محكم كتابه العزيز: بسم الله الرحمن الرحيم.
فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما.
صدق الله العلي العظيم. موضوع الآية 65 من سورة النساء: الرضا والتسليم لله. قال رسول الله صلى الله عليه وآله: إذا أحب الله عبدا ابتلاه، فإذا صبر اجتباه، وأن رضي اصطفاه. قال صلى الله عليه وآله: أصل الرضا حسن الثقة بالله. وقال صلى الله عليه وآله: القنوع عنوان الرضا. وقال صلى الله عليه وآله: من أرضى سلطانا بما يسخط الله خرج من دين الله. قال صلى الله عليه وآله: من طلب رضا مخلوق بسخط الخالق سلط الله عز وجل عليه ذلك المخلوق. وقال صلى الله عليه وآله: من أسخط بدنه أرضى ربه، ومن لم يسخط بدنه عصى ربه. قال الإمام الحسن عليه السلام: من اتكل على حسن الاختيار من الله لم يتمن أنه في غير الحال التي اختارها الله له. قال الإمام الصادق عليه السلام: الروح والراحة في الرضا واليقين، والهم والحزن في الشك والسخط.
ذكر وموعظة.
ذكر وموعظة.
إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
حشاية من قلب عاش المحنة وكبر بيه، حكاية محب تغذى المحبة وسهر ليه، حكاية عراقي مر بالعشق ويا قطار الليل، هنيال عم السمع دقق هوى وشم ريحة الهيل. حكاية ويهن. بسم الله الرحمن الرحيم. سلام عليكم أغاتي وتاج راسي، مستمعين وحبايبنا في العراق وخارج العراق. والله يشفيكم يا أبويا، شر كل ظالم وفاسد ومحتل، وياكم أخيكم كريم أبو عزيز. نصر طوفان الأقصى وعمق ضربته بجسم الكيان الصهيوني المنهار، والخسارة الاستراتيجية اللي سببها إليه جنة الصهاينة بشكل اللي رجعتهم إلى أصلهم الدموي والإجرامي. وعلى عادتهم عادت كل جبان دنيء صبوا نار انتقامهم على الأبرياء والمدنيين والأطفال والنساء، انتقموا الجنودهم والضباطهم القتلهم والإسرهم أبطال المقاومة بقتل الأطفال والنساء والمدنيين. أهداف الطائرات الإسرائيلية مو معسكرات ولا ثكنات عسكرية فلسطينية، لا، الأهداف بيوت وأحياء سكنية ومستشفيات ومساجد. والهدف من كل هذا الإجرام هو الانتقام وتحقيق شيء يمكن أن يسجل الكيان الصهيوني كإنجاز عسكري الصالحة ولقلب الحاضنة الشعبية للمقاومة عليها. ومن هاي النقطة بدأ الانهزام الثاني للصهاينة. كل الإعلام العالمي وكل الأفلام والصور شافتها الدنيا من شرقها إلى غربها تمزج ما بين صورتين: صورة الإجرام الصهيوني اللي أدى إلى فضيحة كبرى للكيان وسبب له هزيمة إعلامية، بحيث حتى بعض الرأي العام البريطاني والفرنسي والأمريكي صار ضد الكيان الصهيوني، وطلعت الآلاف تندد بالوحشية الصهيونية. والصورة الثانية صورة الصمود والصلابة بالشعب الفلسطيني من الرجال والنساء.
ايد بايد نحارب ونرمي باسم الله، سيف الله الغالب والنصر من الله. ايد بايد نحارب وبنرمي باسم الله، سيف الله الغالب والنصر من الله.
صارح جار بلادي سجلوا بنادي، صارح جار بلادي سجلوا بنادي.
عشت الايادي عشت الايادي يا صوت الحق يا الله.
ايد بايد نحارب ونرمي باسم الله، سيف الله الغالب والنصر من الله. ايد بايد نحارب وبنرمي باسم الله، سيف الله الغالب والنصر من الله.
صارح جار بلادي سجلوا بنادي، صارح جار بلادي سجلوا بنادي.
عشت الايادي عشت الايادي يا صوت الحق يا الله.
بسم الله صلينا على المصطفى الهادي، والمصحف في ايدينا وصوت الاقصى ينادي.
كلنا شفنا والدنيا كلها شافت رجال شايلين جثث أطفالهم ويصيحون هذا فدى للمقاومة، والأم المشردة ويا أطفالها والصيح أمام الكاميرات والإعلام العالمي كل شي بيتعوض، وكلنا فدى للمقاومة والقدس. ومن هالصور ومن هالعزيمة وروح التحدي والصمود يتأكد للعالم كله أنه خلف الدخان والدمار وريحة الدماء المنتشرة اليوم بغزة أكو شمس نصر ساطعة تعمي عين كل مطبع متخاذل. هزيمة الكيان صارت واضحة للصهاينة نفسهم وعلى كل المستويات المعنوية والعسكرية والسياسية وحتى الاقتصادية. الكيان الصهيوني منهار ومهزوم معنويا ونفسيا قبل ما ينهزم عسكريا. كنا شفنا أفلام تمرد الجنود الصهاينة وبتشيهم وصرختهم، أما عسكريا فالكيان خسر أسطورة الجيش الذي لا يقهر إلى الأبد، وهسه صار الجيش الذي يقهر ويهزم ويذل على أرضه وبطن مستوطناته. الكيان الصهيوني يعترف هو بعظمة لسانه أنه خلال 10 أيام من عملية طوفان الأقصى بلغ عدد قتلاها من الجنود والضباط، ها مو أطفال ونساء، من الجنود والضباط بلغ حدود 300 قتيل وجرحى حدود 1500، وأسراه هاي ما يعترفون بها لكن حسب مصادر المقاومة بلغ عددهم قريب 250 واحد. وحتى يستعيد الجيش الصهيوني شوية من هيبته المسحوقة بالتراب ما فاده حتى التهديد بالاقتحام البري القطاع غزة، وفن والله لا يندم على الساعة السوداء القرر بها الاقتحام. والفصائل الفلسطينية قالت له يا هلا ومية هلا بيك بجهنم، والله لا يحترق الجود الصهاينة بدباباتهم، وإذا لحقوا على الطلعة من عجلاتهم فماكو قدامهم غير 3 خيارات، إما القتل أو الشردة أو الأسر. وهاي حقيقة فهمها سيدهم الأمريكي اللي يحميهم ويسلحهم ويمدهم بآلة القتل والدمار من تراجع بايدن عن موقف سابق ورضى بالهزيمة قبل الإسرائيلي بن قال ما أظن أنه قرار اقتحام غزة يكون قرار صائب، يعني يا الصهاينة لموا شوالاتكم وبطلوا نفخ بالهواء ولا تورطوني.
هذا دم في يوم هذه الأرض أرضي فاسلمي، هذا دمي قربانها يا عزم كل مقاومي، هذا دمي في يوم هذه الأرض أرضي فاسلمي، هذا دمي قربانها يا عزم كل مقاومي. هذا سنى الزيتون مجد السنديا والصبح آت سوف يشهده الزمان، في القدس مصر الأنبياء في كل آن تسبيح أجراس تلا صوت الأذان ببيان نصر أعظم.
أما الهزيمة السياسية للكيان فهاي بدت من عدم رضوخ حتى الأنظمة العربية المطبعة لقرارات أمريكا والكيان. ماكو ولا دولة عربية قبلت بتهجير أهل غزة وحدوث نكبة ثانية للشعب الفلسطيني. واليوم المواجهة والأزمة السياسية قابة ما بين الصهاينة نفسهم وما بين الأمريكان والصهاينة. أغلب المحللين السياسيين الإسرائيليين يخمنون سقوط حكومة نتنياهو كأقل ارتداد سياسي راح تسببه ملحمة طوفان الأقصى. أغلب الصحافة العبرية والغربية تعترف بهزيمة الكيان الصهيوني وانتصار حماس. فورين بوليسي تقول لا يمكن القضاء على حماس، يعني الجيش الذي لا يقهر صارت حماس مو الجيش الإسرائيلي. سموتريتش وزير مالية الكيان أتعى الصهيوني عنصر يميني متطرف هاليوم يعترف ويقول علينا الاعتراف بالفشل برؤوس منحنية، يعني انكسر خشمنا وإحنا جول
طول يا طول مدينتنا وقريتنا وشارعنا وحارتنا، طول يا طول مدينتنا وقريتنا وشارعنا وحارتنا، وسجن أهلنا وشني يمين الله يمين الله على الثورة ما نتخلف، يمين الله يمين الله على الثورة ما نتخلف ولا بنفيد يمين الله.
أما الهزيمة الاقتصادية فهاي هم يعترف بها الصهيوني نفسه. هاي صحيفة هارتس تعترف وتقول أنه خسائر الكيان بعد 10 أيام من عملية طوفان الأقصى بلغت 6 مليارات و800 مليون دولار، يعني هسه باللحظة شقد هسه الآن هاي ما حد ما يدري بيها وبعدين يتبين. وهذا ناتج عن تراجع كارثي بالنشاط الاقتصادي داخل الكيان، يبدي من الاستثمار داخل فلسطين المحتلة وتراجع حاد بقطاع السياحة وغيره. كل هذا هي عناصر نصر لفلسطين وللشعب الفلسطيني المظلوم. نتشرف احنا العراقيين ان نكون جزء منه بموقفنا السياسي وتظاهرنا المليوني وحضور حشدنا بالميدان إذا اقتضى الأمر، وتمادى العدو الصهيوني بسفك دماء الأبرياء بغزة، ونعتبر هذا واجبنا الشرعي والإنساني، ونتمنى من أعماق قلبنا أن نشارك بالحرب اللي راح تكون نهايتها زوال اللي يسمونها إسرائيل إلى الأبد، واستئصال هالغدة السرطانية من جسم الأمة الإسلامية. وحي الله فلسطين، وحي الله كل عراقي يدعم فلسطين بوعي وبإخلاص. وشكرا لاستماعكم يهنا وحبايبنا، وهذا أخوكم كريم أبو عزيز، ومودعين والله ورسوله.
أستعين فمن يعين سواك، فأجر فقيرا يلتجي لحماك. بك أستعين فمن يعين سواك، فأجر فقيرا يلتجي لحماك. أخطأت يا ربي وآذتني ذنوبي، ما لها من غافر إلاك. دنياي غلتني وعفوك مطمعي، محيلتي في هذه أوزانا. بك أستعين فمن يعين سواك، فأجر فقيرا يلتجي لحماك. يا غافر الذنب العظيم وقابلا للتوب عبد نادم ناجاك. يا رب جئتك تائبا أبكي على ما قدمت نفسي ولا أتباكى. إني أويت لكل ركن في الدنيا فما رأيت
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. مستمعينا في كل مكان، طابت أوقاتكم والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نحييكم أجمل التحية وندعوكم لمتابعة المحاضرة الإسلامية. موضوع المحاضرة: الوطن والمواطنة. يلقيها على مسامعكم الكريمة سماحة السيد منير الخباز. أطيب الأوقات أتمنها لكم وأنتم تتابعون برامج إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
أعوذ بالله من الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا بلدا آمنا وارزق أهله من الثمرات